الحمد لله الذين يفعلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تغير اتجاه جهازي أحد المسؤول عن الجهاز، أتركه في هذا الشهر بعد. لا خلاص. مر بنا في دروس مضت الكلام على مواقف الذين يسارعون في الكفر وما أعد الله تعالى لهم من عذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مهين، وذكر الله جل وعلا أنه يميز أهل الإيمان من أهل الخبث، وأنه ينفرد بالاطلاع على الغيب، وقد يطلع بعض رسله على ما يشاء من أمور الغيب. ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا مسألة البخل في المال وعدم إخراج القدر الواجب فيه من الزكاة والصدقة منه، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذا تنبيه وتهديد للبخلاء الذين يمنعون الزكاة الواجبة، فيقول تبارك وتعالى: لا يحسبن الذين يبخلون، أي لا يظن البخلاء بالمال بالقدر الواجب الذين يجمعون المال ويظنون أنهم إذا أخرجوا ربع العشر منه أن هذا خسارة. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم، أي لا يظن البخلاء أنهم إذا بخلوا أن هذا أحسن لهم وأفضل لهم، بل هو شر لهم، أي أن البخل بالزكاة ومنع الزكاة شر يعود على المانع لا كسبا. فالصدقة والزكاة لا تنقص المال، وإنما هي تنميه، لأن المانع منع أداء حق واجب عليه ولم يمنع حقا له، لأن الزكاة ليست ملكا لك وإنما هي حق لله تعالى، فإذا منعت فأنت صرت ظالما معتديا، وما أبقيته ومنعت أداءه من الزكاة هذا يعود عليك بالشر، يعود عليك بالشر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يمحق الله مالك، وفي الآخرة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقون يعني يعلق في أعناقهم، يكون كالطوق في أعناقهم، ولكن في صورة ثعبان عظيم. روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فالإنسان الذي يكون عنده مال يبلغ نصابا ويحول عليه الحول، أو يكون عنده خارج من الأرض يبلغ نصابا ولم يؤدي زكاة، أو كان عنده سائما بهيمة الأنعام ولم يؤدي زكاتها، فإنه يأتيه يوم القيامة على صورة ثعبان أقرع له زبيبتان، يعني عينان جاحظتان، ويطوقه ويأخذ بشدقيه، يضغط على شدقيه ويقول: أنا مالك الذي لم تؤدي زكاته، أنا كنزك الذي كنزت ولم تؤدي 2.5% منه، 1000 ريال زكاة 25 ريال فقط، والذي أعطاك 1000 هو الله جل وعلا، وقادر على أن يحرمك منها، ولكنك لما بخلت ب25 ريال منها يأتيك مالك كله ويكون طوقا عليك. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل الله له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، ثم يلزمه بطوقه يقول: أنا كنزك، أنا كنزك. وورد بروايات أخرى كلها بهذا المعنى تبين خطر منع الزكاة وشؤمه وإثمه وعذابه يوم القيامة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضله فيسأله من فضل جعله الله عنده فيبخل به عليه إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمض حتى يطوقه. وهذه المعنى تبين خطر البخل، ومن أعظم البخل منع الزكاة الواجبة التي هي حق لله تبارك وتعالى تصرف في مصارفها. والصدقة إذا خالطت المال أتلفت ومحقت بركته، وصارت سببا في نزع البركة منه في الدنيا، وأما في الآخرة فكما سمعتم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها. وهذه المعنى تدخل ضمن المعنى العام، أي أن الذي يبخل بالعلم الذي عنده ولا يعلمه غيره أنه يدخل في مثل هذا الوعيد، وهو أن الإنسان سيسأل عن علمه ماذا عمل به كما يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يرث الأرض ومن عليها ويرث السماوات ومن فيها. وحينئذ فالعقلاء يدركون أنه ينبغي أن ينفقوا من أموالهم النفقة الصحيحة الواجبة على النفس والأهل وعلى مصارف الزكاة، لأن هذا المال سينتقل إلى غيرهم، وكل ما في السماوات ومن فيها ميراث لله، فهو الذي يرثها. وهو بهذا يبين لنا ربنا جل وعلا أن علينا أن ننفق ما دمنا على قيد الحياة، لأن المال مالنا ما دمنا أحياء ونملكه، فإذا خرجت الروح انتقل إلى غيرنا. فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لأن الأمور كلها مرجعها إلى الله تعالى، والإنسان في هذه الحياة محل اختبار، فإن قدم خيرا أثيب عليه، وإن شح وبخل عوقب على ذلك، وانتقل المال إلى غيره من دون أن يشعر وبدون إذن واستئذان. والله بما تعملون خبير، أن يعمل يعلم المولى جل وعلا نياتكم ويخبر مقاصدكم عند إخراج الزكاة وغيرها، فيعلم من يخرج الزكاة رياء ومن يخرجها قربة، من يتصدق طلبا للثواب وخوفا من العقاب، ومن يتصدق ليقال فلان سخي أو فلان كريم أو فلان باذل للمعروف. فالله تعالى خبير بما تعملونه من أعمال ونيات ومقاصد. نعم.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا.
ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا موقفا من مواقف اليهود لعنهم الله كما هي عادتهم. يقول جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزل قول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أن اليهود قالوا: يا محمد، ونقول عليه الصلاة والسلام: افتقر ربك يسأل عباده القرض. فأنزل الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقد ورد عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما أنه قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بيت المدراس، أي المدرسة، فوجد من يهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص، يعني هو أستاذهم يدرسهم في مدرسة، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص اللي هو أستاذهم وعالمهم: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير. ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه فضرب وجه فنحاس ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيده، لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله. فاكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاس اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قد قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاس وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله فيما قال فنحاس ردا عليه وتصديقا لأبي بكر هذه الآيات: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اليهود عليهم من الله اللعائم المتتابعة إلى يوم القيامة، مكرهم في كل الأزمنة كما هو في هذا الزمن ملاحظ ومشاهد، وفي مثل هذا اليوم كما سمعتم، من المكر والكيد للإسلام وأهله وإيذاء المسلمين. آذوا الرسل وقتلوهم، وآذوا محمدا صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله ولكنهم باءوا بالفشل. وتعدى الأمر إلى أنهم تجرأوا على الذات الإلهية وقالوا إن الله جل وعلا فقير. وهذه الكلمة لا يقولها من في قلبه أدنى مسكة من عقل أو أدب أو ذوق أو حياء، لكن هذه المعاني مفقودة عند أولئك القوم أهل القبح والفجور والمكر والحيل وعدم الأدب والمروءة. جرؤوا على أن يقولوا إن الله فقير الذي خلق السماوات والأرض وخلق ما فيهن ومن فيهن، ومن خلقه اليهود هل يكون فقير؟ قبحهم الله وقاتلهم أن يوفقون. فالله تعالى سمع قوله، الله تبارك وتعالى أخبر وأتى خبره بالمؤكدات اللام وقد، لقد سمع، لقد سمع، فاللام للتأكيد وقد للتأكيد على أن الله تعالى سمع قول الذين قالوا إن الله فقير وقالوا أنفسهم إنهم أغنياء، يعني أن الله تعالى محتاج إليهم يقترض منهم، هكذا قال. ولم يفهموها كما يفهمها مريد الحق، وهو أن الذي يتصدق أن الله تعالى يضاعف له صدقته وينمي ماله إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. لكن هؤلاء قالوا: لا، هذا فقير يحتاج منا وحنا أغنياء، ما احنا محتاجين إلى أن نتبع ما جاء من عنده وما جاء به محمد، ونقول عليه الصلاة والسلام يقول لا حاجة لنا به لأن ربكم فقير. بهذه الوقاحة وقبح جرؤوا على هذا الأمر. الله تبارك وتعالى قال: سنكتب ما قال. هذا القول الذي قالوه مكتوب ومدون وسيحاسبنا عليه. وهناك قضية أخرى وهي كبيرة أيضا تتعلق بالأنبياء، وهي قتلهم الأنبياء، وهذا جرم لم يشاركهم فيه أحد من أمم الأرض، هم وحدهم الذين جرؤوا على قتل الأنبياء. أيضا هذا سوف يحاسبون عليه. وقوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، لأن شأن النبي وعليهم الصلاة والسلام جميعا أنه لا يأتي إلا بالخير فلا يأتي بضر، وحينئذ لا يقتل نبي بحق، بل كل نبي يقتل فهو بغير حق، لأن النبي هو الذي يعلم الناس الخير ولا يخطئ، وحينئذ فقتله جرم وجناية عظيمة عملها يهود. وكان مما مر بنا في آيات سابقة أنهم في يوم من الأيام قتلوا 300 نبي، وبعد العصر جلسوا يبيعون بقولهم كأن لم يكن شيء. ربما يسأل بعضكم كيف 300 نبي؟ نقول إن بني إسرائيل كان أنبياءهم كثير ويجتمعون في زمن واحد، فقد يوجد في بلد واحد عدد من الأنبياء، هؤلاء جمعوا 300 نبي وقتلوه في الصباح، ثم ذهبوا يبيعون كراسهم وفجلهم كأن لم يكن شيء صار. وهذه قضية يجب أن يتنبه لها أهل الإسلام. فيهود قتل المسلم عندهم أو قتل الإنسان عندهم أسهل من قتل الدجاجة، ويستهينون بالدماء ولا يبالون بها، فلا يظن ظن أنهم إذا قتلوا 100 فلسطيني أو أكثر أو أقل أنهم بهذا سوف يشعرون بعظم جرمهم أو كبير جنايتهم، لا، كأنهم لم يقتلوا شيئا إلا عصافير. وهذا خلق لهم من قديم الزمان. الله تعالى يقول لهم ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، هذا تبكيت وتهديد ووعيد لهؤلاء أن يتذوقوا ويتلذذوا، وهذا من باب الاستهزاء والسخرية بهم، أن الذوق عندهم يكون للعذاب، وهذا العذاب ليس من العذاب الهين، وإنما هو من عذاب الحريق. والعذاب أنواع، عظيم وأليم ومهين ومهين، وعذاب الحريق، عذاب الحريق أي الملتهب الذي له لهب، وهو من أشد أنواع العذاب. هكذا يقال ليهود، ومن شاكلهم في مثل هذه المقولة أو من يشاكلهم في مستقبل الزمان. لماذا؟ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك العذاب المحرق بسبب فعلكم وما قدمت أيديكم من أعمال سيئة، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وأن الله ليس بظلام للعبيد، الناس كلهم عبيده ولا يظلم مثقال ذرة، فما يناله هؤلاء هو ميزان العدل والقسط والحق الذي يستحق هؤلاء، وليس فيه تجاوز للحد، بل هذا مقتضى العدل. والله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ومنهم هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فاستحقوا هذا النوع من العقاب. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. كان يعرض الإيمان على اليهود ويتردد، عليهم الدعاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإيمان مرارا ويدعو أحبارهم إلى الإيمان، فكان مما قالوا كذبة أخرى، كذبوا على الله، قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلون. يقولون إن الله جل وعلا قال لنا لا تؤمنوا لأي رسول يدعوكم إلى الإيمان إلا إذا أنزل قربان شاة أو بقرة، ثم تأتي نار بيضاء من السماء وتشويها وترفعها إلى السماء. فأنت يا محمد، ونقول عليه الصلاة والسلام، ائتنا بهذا القربان. الله تبارك وتعالى يقول إنهم كذبة، ما قال الله لهم هذا، وإنما هذا من كذبهم على الله. ثم إن هذا الأمر لو كان هو المقصود، لماذا كذبتم الأنبياء الذين جاءوكم بهذا الشيء وقتلتموهم؟ جاءكم بعض الأنبياء بقربان من السماء تأكله النار ولم تصدقوهم ولم تؤمنوا بهم، فأنتم كذبة بل قتلتموهم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، أي أتانا بعهد، ألا نؤمن لرسول، أي لأي رسول، حتى يأتينا بقربان من حيوان ينزل من السماء تأكله النار. يقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي جاءكم رسل من قبلي بهذه البينات التي أنتم طلبتم، جاءكم بالمعجزات الباهرات وبالذي قلتم وهو القربان، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. سبحان الله، جاءكم بما طلبتم رسل سبقوا محمد صلى الله عليه وسلم وجاءكم بالمعجزات الباهرات، ومع هذا لم تستجيبوا لهم ولم تصدقوهم، بل إنه بلغ بكم السفه والجرأة إلى أن تقوموا بقتلهم، فلماذا قتلتموهم إن كنتم صادقين في هذه الدعوة التي تطالبون بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ تريدون للإيمان أن يأتيكم قربان تأكله النار، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بالمعجزات الباهرات المتنوعة المتعددة، ومع هذا فأنتم تعرفون صدقه وخبره عندكم بالتوراة، ولكنكم لا تقبلون الحق. ثم بدأ المولى جل وعلا يسلي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويبين أن مكر يهود وتكذيبهم وكذلك تكذيب غيرهم من الكفار والمشركين أن هذا ليس هو أول مرة يصير في الأرض، بل إن الرسل والأنبياء الذين سبقوه كذبوا وأوذوا، وحينئذ فعليه أن يصبر ويتحمل ما يواجهه من أذى في سبيل نشر دين الله. يقول جل وعلا: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. إن كذبوك، أي إن كذبك يهود أو غيرهم، فلست أول من يكذب، بل فقد كذب رسل من قبلك. وكل الأنبياء والرسل الذين سبقوا كذبوا وأوذوا، جاءوا بالبينات أي المعجزات الباهرات وبالكتب والآيات الواضحات، وجاءوا بالزبر وهي الصحف التي تنزل من السماء كصحف إبراهيم، وجاءوا أيضا بالكتاب المنير أي الكتاب البين كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، فإنها كتب منيرة استنير بها من يريد الهداية، وإن كانت طلاسم على أهل الضلال يكرهونها ويتضايقون منها، إلا أنها لأهل الحق بينة واضحة وجلية لا يشكل عليهم فيها شيء، وإنما النفوس المغلقة الشريرة هي التي تعمى عن الحق وتتضايق منه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تضايقوا وأخذوا يعبثون ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز الإسلام وأهله ويذل الباطل وأهله، وأن يحيينا حياة طيبة ويتوفانا على الإسلام، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن يذل يهود ومن شايعهم، وأن يرينا فيهم عقابا عاجلا غير آجل، وأن يرينا في أعداء الإسلام جميعا في كل مكان عقابا عاجلا، وأن يصرفهم عن الإسلام عن يصرفهم عن إيذاء أهل الإسلام، إنه على كل شيء قدير. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل يمكن للإنسان أن يجمع بين نية ركعة الطواف مع راتبة المغرب؟ نقول لا، ركعة الطواف هذه عبادة مستقلة تابعة للطواف ومن سنن الطواف، وراتبة المغرب عبادة مستقلة هي راتب من السنن الراتب، لكن ممكن أن تجمع تحية المسجد مع ركعتي الطواف، أو سنة الوضوء مع ركعتي الطواف، أو النوافل المطلقة مع ركعتي الطواف. وأما العبادات المعينة فإنها مستقلة لا تتداخل مع غيرها. هذا يقول: من أراد أن يأتي بعمرة عن غيره ماذا يعمل وهو أول مرة يعتمر عن نفسه؟ نقول: إذا جاء مرة ثانية إلى مكة ينوي بهذه العمرة عمن أراد من أمواته أو من أحيائه العاجزين الذين وكلوه، وتكون أعماله كأعمال العمرة عن نفسه، إلا أن النية عند الإحرام يقول: لبيك عمرة عن فلان أو لبيك حجا عن فلان. يقول: رجل عنده مال وأعطاه لرجل لحفظه، فهل على المؤمن إخراج الزكاة من مال الرجل الأول دون إعلامه؟ نقول: لا، ليس له ذلك، لأن الزكاة عبادة والعبادة لا بد لها من نية، فلا بد أن ينوي صاحب الزكاة إخراج الزكاة، اللهم إلا إذا كان صاحب المال صبيا أو مجنونا فإن وليه يخرج الزكاة عنه وهو المسؤول عنه، أما إذا كان صاحبه عاقلا بالغا فإنه لا بد أن يخرج الزكاة بنفسه، أو أنه يفوضه ويقول: أخرج زكاة مالي عند تمام الحول في الوقت الفلاني، فحينئذ يقوم المودع الذي عنده الوديعة بإخراج الزكاة. لا بد فيها من النية، لا بد فيها من الإذن والتوكيد. يقول: هل فوائد وأرباح البنوك حلال أم حرام؟ هي ليست فوائد ولا أرباح، وإنما هي خسائر، لأن هذه الفوائد كما يسمونها جلبت عن طريق الربا، والربا محرم ومن كبائر الذنوب. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بمعاملات البنكية التي يترتب عليها هذه الفوائد كما يسمونها، لأن هذا نوع من أنواع الربا. يقول: ماذا يفعل المسلم إذا ارتكب جريمة الزنا في بلد لا يقام فيها الحد وهو يريد أن يكفر عما فعل؟ نقول: من ستره الله فليستتر بستر الله، وعليه أن يتوب ويبكي على خطيئته وجرمه، ويتوب توبة نصوحا بأن يندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه أبدا. والله تعالى يقبل التوبة لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، كما أخبر عن ذلك في حال المشرك والزاني والقاتل، فقال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يعني من كان يشرك أو يزني أو يقتل فإن هذه عقوبته، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في العذاب مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب من هذا الذنب وآمن بالله إيمانا صادقا، وأكثر من الأعمال الصالحة، لأن الحسنات يذهبن السيئات، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإذا حصل من هذا الإنسان فإنه يرجى له الخير، يرجى قبول دعوته ومحو ذنبه، يبكي على خطيئته ويتندم على جرمه، كيف أنه صدر منه مثل هذه الجريمة النكراء، ويكثر من الأعمال الصالحة ويكثر من نوافل العبادة من صلاة وصيام وصدقة وبر وإحسان وسائر القربات، لعل الله تعالى أن يتوب عليه. يقول: سقطت حشرة في خزان وتغيرت رائحة الماء والطعم، واستعملت الماء للوضوء، يقول: فكرت أن التغير من المطهرات التي تسكب في الماء، فما حكم الصلاة التي صليتها؟ أولا، هل هذه الحشرة من الحشرات النجسة التي تنجس؟ ثم هل الماء قليل أو كثير؟ هل يبلغ قلتين، أي ما يعادل 5 قرب، أي يعادل مثلا ربع طن، يعني ربع متر مكعب، أم أنه أكثر من ذلك؟ على كل حال، إذا كان هذا التغير الرائحة تغير بسبب رائحة بسبب هذه الميتة وهي من النجسة، فإن الماء يكون تنجس، لأنك تقول إن طعمه ورائحته قد تغيرت، فيكون قد تغير بهذه المتغير ويكون حينئذ نجسا. واستعمالك للماء وأنت تعلم أنه من هذا الحيوان فإنه حينئذ لا تصح الصلاة. وأما إذا كان لا من الحيوانات الصغيرة التي لا يظهر لها رائحة بمثل ما ذكرت فأرجو إن شاء الله أن لا شيء. يقول: وجبت علي زكاة عرفت مقدارها وأخرجت الجزء الأكبر منها وقمت بعمل عمرة أنا ووالدي أبي وأمي، فهل هذا العمل يحسب من مقدار الزكاة المفروضة؟ نقول: لا يا أخي، الزكاة ما تأكلها أنت، الزكاة ما هي لك، الزكاة تخرجها لغيرك، وأمك وأبوك ليسوا ممن ينفق عليهم من الزكاة، وإنما ينفق عليهم من أصل المال. الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين في الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. أما أمك وأبوك فتعطيهم من أصل المال الطيب، لأنهم هم الذين أنجبوك وكانوا سبب وجودك في هذه الحياة. والزكاة أوساخ الناس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولا تعطي أمك التي تحملك في بطنها 9 أشهر وسنتين تحملك على رجليها وتلقم فمك في صدرها وأنت تتغوط عليها وتتبول وهي تسر وتضحك بذلك، ثم تريد أن تعطيها من الزكاة ما تستحي. وأبوك الذي يكد عليك ويتعب ويجمع المال ويسهر إذا تعبت ويتألم إذا تألمت، وهو دائما يتأمل حالك ويسعى في راحتك، تريد أن تعطيه من الزكاة؟ الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، الأولاد والبنات وأولادهم والآباء والأمهات والأجداد والجدات، هؤلاء لا يعطون من الزكاة ولو كانوا فقراء، وإنما يعطون من المال وتجب نفقتهم. وهذه النفقة التي أديت بها العمرة أنت وأمك وأبوك ليست من الزكاة، وإنما الزكاة باقية عليك تعطيها لأصحابها. يقول: رجل يصلي ويقرأ القرآن وهو جنب لمدة 3 صلوات وهو لا يدري، هل هذا حرام أم حلال؟ ماذا عليه؟ كونه لا يدري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لو أن إنسانا احتلم ولم يرى بللا بينا، أو أنه لم يفتش ملابسه ثم رآها بعد 3 صلوات، فحينئذ عليه أن يغتسل وعليه أن يعيد الصلوات التي صلاها، ويسقط عنه الإثم بسبب عدم علمه. أما إذا كان عالما فإنه يأثم، وعلى كل في الصلوات غير صحيح. يقول: ما هو الدعاء المأثور عند لمس الحجر الأسود؟ نقول: هو التكبير. يقول: هل إذا خطب الرجل المرأة يحل له الكلام عبر الهاتف؟ نقول: يحل له الكلام غير المبتذل، ما يكون في مغازلة ولا يكون في كلام رديء ولا ساقط ولا، وإنما إذا كان يسأل عن بعض الأمور التي تهمه ويستفسر عنها فلا بأس. أما أن يتكلم معها كلاما مبتذلا أو رقيقا أو نحو ذلك فإن هذا لا يجوز، لأنها أجنبية منه ولو كانت مخطوبته. يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ نقول: الأصل في العقود ومنها عقود الأنكحة الاستدامة، وليس الأصل هو النقض والتراجع. والإنسان الذي يعقد عقد النكاح الأصل فيه أنه يستديم هذا النكاح، وإن كان لو عرض له عارض طلق، لكن كونه يبيت النية على أن هذا الزواج لمدة 1 أو 2 أو 3 أو 4، فإن هذا يخرجه عن معنى النكاح إلى أن يكون من جنس نكاح المتعة الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز. هذا يقول: أريد أن أخرج الزكاة فما الطريق؟ ها هل الأفضل أن نعطيها المساكين الذين يسألون في المساجد والحرم أم نعطيها لبعض الجمعيات الموجودة في البلد؟ الأفضل أن تعطيها إلى من اطمأنت نفسك إلى فقره وحاجته. إذا ظهر لك أن هذا الإنسان يستحق الزكاة وأنه من الفقراء والمساكين أعطها له، وبهذا تبرأ ذمته. وإذا كانت الجمعيات عليها أناس أمناء ويسلمون ما يعطون إلى المستحقين فإن هذا لا بأس به. يقول: ما صحة هذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصور؟ هذا حديث وارد وصالح للاحتجاج به، فيمين الصف أفضل من يساره، لكن ليس معنى هذا أن الناس كلهم يكونون عن يمين الصف ولا يبقى عن يساره شيء، لكن إذا تساوى منزل الإنسان من يمين الصف أو يساره فيمينه أفضل من يساره. يقول: ما حكم المواد الحافظة الموجودة في بعض المواد الغذائية وهي مستخلصة من الخنزير؟ وهذا شيء نعرفه، وما دور من عرف عن هذه المواد ولم يخبر الناس بها؟ نقول: الواجب على من علم بها أن يبلغ الناس ليبرئ ذمته، لأن الخنزير مادة محرمة ومادة ضارة، ولا يجوز لأهل الإسلام أن يأكلوها، ما فيها من الفساد والضرر، والله تعالى قد حرمها بكتابه، ومن كان يعرف هذه الأشياء عليه أن يبلغ بها، يبلغ جهات الاختصاص ليمنع استيرادها ويمنع منها. يقول: هل يجوز استخدام مال الزكاة في بناء المسجد خاصة إذا لم يكن هناك مصدر آخر إلا هذا؟ نقول: لا، المساجد تبنى من غير الزكاة، إنما الزكاة تبنى من أموال التبرعات وصدقة التطوع، أما الزكاة الواجبة فلا تبنى منها المساجد، لأن المساجد يدخل الناس جميعا الفقراء والأغنياء، والأغنياء ليس لهم حق في الزكاة. قل: هناك بعض المصالح والمؤسسات يتكون فيها صناديق يدفع المشترك فيها شهريا 10%، وعند الخروج من المعاش أو الموت أو العجز يصرف المشترك 130 شهر، ما حكم ذلك؟ نقول: هذا من عقود الغرر، قد يموت الإنسان بعد شهر أو شهرين ويأخذ 130 شهر مقابله، على أي أساس؟ أو أن إنسان يبقى وقتا طويلا ولا يعطى إلا 130 شهر وهو قد دفع أكثر من هذا، فهذا من عقود الغرر التي لا تصح. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.